بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله: وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة، وقف هذا بقلب مخبت خاشع له، قريب منه، سليم من معارضات السوء، قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة، وسطع فيه نور الإيمان، وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات، فيرتع في رياض معاني القرآن. فهذه صفة القلب الخاشع، وصفه بأنه قلب قريب من الله، سليم من معارضات السوء، كشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات. وهذا الإخوة من أعظم أسباب الخشوع، أن يتعلق القلب بالله تعالى وتخرج الدنيا من قلبك. ما يكون في قلبك حظ الشهوات والملذات، وذلك أن القلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب. في الدقيقة الواحدة ممكن أن يخطر على قلبك خطرات كثيرة. فإذا كان هم الإنسان في الدنيا محبة الدنيا وشهواتها، فإذا قام الإنسان بين يدي الله سيأتي الشيطان يذكره بما يحب من الدنيا وما فيها، فما يستطيع أن يخشع. فإذا أردت أن تخشع عليك أن تراجع نفسك وتصدق مع ربك، وأن تغير وجهتك في هذه الدنيا. إما أن يكون مقصودك الأعظم في هذه الدنيا هو الله وطلب الآخرة، أو يكون مقصودك التمتع في الدنيا وشهواتها. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فحدد وجهتك وأعرف حقيقة الدنيا التي تعيش فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا انصلح لك هدفك في هذه الدنيا انصلحت لك كل الأعمال. إذا كان مقصودك الأعظم في هذه الدنيا أن تتقرب إلى الله، ستخشع في صلاتك. ولذلك تأمل كيف وصف الله تعالى المؤمنين الخاشعين في سورة المؤمنون، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون. لأن من أعظم أسباب الخشوع البعد عن اللغو. الإنسان إذا أكثر من القيل والقال والمخالطة والمباحات، فإذا قام في صلاته ستأتيه هذه الشهوات المباحات. لكن إذا كف نفسه عن كل ما لا يعنيه وأقبل على الله تعالى، فسيكون قلبه عامرا بالخشوع في الصلاة. وتأمل كيف قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تعدون عن اللغو وعن رد السيئة بالسيئة والرد على الجاهل بمثل جهله. ولذلك أثر هذا في تعاملهم مع الله في الليل، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويخشعون في صلاتهم. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. علم لا ينفع وقلب لا يخشع، لأن العلم النافع هو المثمر للخشية والخشوع. لكن تأمل كيف ذكر بعد ذلك ونفس لا تشبع، لأن الإنسان ما يمكن أن يخشع إلا إذا كانت نفسه مقبلة على الله والدار الآخرة. كيف تخشع ونفسك لم تشبع من الدنيا؟ ما يمكن. فهذا الإخوة من أعظم الأسباب. ولذلك ذكر الغزالي رحمه الله في الإحياء مثالا لطيفا لهذا السبب في الخشوع في الصلاة. قال: لو أن رجلا أراد أن ينام تحت ظل شجرة عند حائط، كلما وضع رأسه جاءت العصافير وغردت أزعجته فقام وطردها، ثم وضع رأسه فجاءت العصافير مرة ثانية وغردت فقام وطردها، ثم جاءت العصافير ثالثة ورابعة، ماذا يفعل؟ ما الحل؟ الحل أن يقطع هذه الشجرة ويستريح ويقنع بظل الحائط وكفى. فهذه شجرة الدنيا في القلب، ما دامت موجودة فستأتي الخطرات، لكن إذا أقبلت على الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم إذا سلم قلبك من الدنيا وشهواتها، وأخذت من الدنيا بما يعينك على تحقيق عبودية الله تعالى وما تحتاجه منها، ثم أقبلت بكليتك على الله، فهذا الذي يجمع عليك قلبك. فإذا هذا من أعظم الأسباب. ثم تأمل كيف قال: فيرتع في رياض معاني القرآن. فهذا أيضا من أسباب الخشوع، أن الإنسان يتأمل ويتفكر في كتاب الله، يتدبر القرآن لما يستمع للإمام ويتلو القرآن في صلاته، فيتدبر ما يقول، ما تقول: الحمد لله رب العالمين، يمتلئ قلبك من محبة الله، تتذكر نعم الله عليك، جعلني مسلما، جعلني من أهل السنة، رزقني وأعطاني، الرحمن الرحيم، يمتلئ قلبك من الرجاء، ترجو رحمة الله، مالك يوم الدين، يمتلئ قلبك من الخوف وتستعد للقاء الله تعالى في يوم الدين في يوم الجزاء، وهكذا، وتستشعر أنك كأنك تسمع القرآن من ربك جل وعلا، أنك تناجي الله تعالى. تأمل في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في صلاته في قيام الليل، كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، كأنه يستشعر أنه يخاطب ربه حقيقة. فهكذا يتفاعل مع القرآن، يسبح الله ويعظم الله ويسأل الله، كما قال بعض السلف: يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به. قال: فجاءت الحلاوة. ثم قال: وخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجمالها وكمالها الأعظم وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله، فاجتمع همه على الله وقرت عينه به وأحس بقربه من الله قربا لا نظير له، ففرغ قلبه له وأقبل عليه بكليته. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذا ينبغي أن يكون حال المصلي في صلاته، يستشعر أنه واقف حقيقة بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، يعني الله تعالى يفرح به. فهكذا حالك إذا قمت تصلي، أنت الآن إذا دخلت المسجد تستشعر أنك دخلت بيت الملك فيدخل في قلبك شيء من الهيبة والعظمة. وهكذا المرأة حتى في بيتها إذا قامت وقفت لتصلي تستشعر أنها الآن بين يدي الله تعالى. فهكذا ثم إذا أقيمت الصلاة وقفت بين يدي الله هكذا تستشعر أنه حان الموعد الأعظم مع رب العالمين، كأنك الآن وقفت أمام الملك، كأنك إذا رفعت رأسك من سجودك ستراه أمامك، أن تعبد الله كأنك تراه، فتشعر بقربك من الله تعالى. هذا القرب يجعل في القلب محبة لله وخشوع في الصلاة وهيبة وتعظيم لله تعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المصلي يقرع بابا ومن يدم قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. فأنت ما دمت تصلي فأنت تقرع باب الملك، وما دمت تقرع الباب والله تعالى هو الكريم المنان الرحيم الرحمن فلا بد أن يفتح لك. فالقرب من الله تعالى وأن تذوق حلاوة القرب هذا ما يأتي إلا بالمداومة، كما قال الله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطع يعني داوم على طاعة ربك وعبوديته، هو يأمرك بالانقطاع لكن أنت أقبل وداوم على طاعة ربك واسجد واقترب. فالمداومة على السجود والصلاة لله تعالى هذا يورث في القلب هذا اليقين بقرب الله تعالى. فهذه المرتبة العالية أن تعبد الله كأنك تراه ما يمكن أن تصل إليها بمجرد قراءة وتعلم، هذه ما تأتي إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم ختم كلامه رحمه الله تعالى بقوله: وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه، يعني إقبال العبد في الصلاة على الله تعالى بين إقبالين من ربه، فإنه سبحانه أقبل عليه أولا فانجذب قلبه إليه بإقباله، فلما أقبل على ربه حظي منه بإقبال آخر أتم من الأول. هذا كلام بديع ويجعل نفس المؤمن تنكسر لله في صلاته، لكن سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أن قد نهضم الكلام حقه، فنؤخر مسألة استشعار إقبال الرب على عبده قبل أن يقبل العبد عليه في الدرس القادم بإذن الله. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.